أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ونعمة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم إن صدق مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن وحدة العين. يذكر الشيخ على الله مقامه في هذا المقطع فرعا يتعلق بضمان العين بعد دفع البدل، بدل الحيلولة. قلنا أن بدل الحيلولة إنما يكون عوضا عن السلطنة الفائتة على العين الموجودة، إذ المفروض كون العين باقية لم تتلف، ولكنها مع ذلك يوجد حائل بين المالك وبين الانتفاع من تلك العين، فيجب على الغارم، على الغاصب أو الغابر بالعقد الفاسد أو غيرهما، أن يعوض المالك عن السلطنة التي زالت عن تلك العين. وحيث أن السلطنة المطلقة لا تكون إلا مع الملك، فيجب على الغارم أن يملك المالك بدلا يقوم مقام العين في تسلط المالك عليه عوض العين. فلو دفع البدل، فهل يترتب على دفع البدل زوال الضمان عن العين مطلقا، أو أن الذي يزول هو ضمان العين دون ضمان المنافع؟ وإذا كانت المنافع مضمونة، فهل تضمن بشكل مطلق سواء كانت زيادة متصلة كالسمن مثلا، أو زيادة منفصلة كالثمرة على الشجرة مثلا، أو ولد الجارية؟ وهل تضمن ارتفاع القيمة يضمن أو لا يضمن؟ لا بد من تفصيل هذه المسائل. قال الشيخ قدس الله نفسه: أن لازم كون المدفوع غرامة خروج المالك عن عهدة العين، بحيث لا يكون ضامنا للعين ولا يكون ضامنا لمنافعها، سواء كانت منفعة اعتبارية كالقيمة السوقية وازديادها، أو منفعة حقيقية عينية كالصوف والشعار واللبن والثمار، سواء كانت زيادة متصلة أو زيادة منفصلة. لذلك الشيخ قال أن المالك بعد الغارم بعد دفع البدل يزول عنه حكم الضمان. لكن العلامة قدس الله نفسه في التذكرة قوى ضمان المنافع في مثل هذا المورد، أي فيما إذا دفع الغارم بدل الحيلولة، قال أن المنافع مضمونة. والشيخ الطوسي قدس الله نفسه قوى ضمان المنافع، وإن جعل عدم ضمانها أقوى، فكأنه يرى أن لضمان المنافع وجها قويا، ولعل الوجه هو أن المفروض بقاء العين مملوكة، وكونها تحت يد الغارم قبل زمان الحيلولة، ونحن نشك أن الحيلولة توجب زوال الغرامة، ولا في مقتضى استصحاب الضمان بقاء ضمان العين، وإذا كانت العين مضمونة فالمنافع مضمونة أيضا، إلا أن الشيخ يقوي عدم ضمان المنافع، ولعله من جهة صدق الغرامة كما قال، باعتبار أن معنى كون البدل غرامة أنه يقوم مقام العين، فلا يعقل بعد بقاء الضمان بالنسبة إلى منافع العين، إذا المنافع تابعة للعين. هذا فرع. فرع آخر أنه لو ارتفعت قيمة العين بعد التعذر وقبل دفع بدل الحيلولة، فهل يجب ضمان ارتفاع القيمة أو لا يجب ضمان ارتفاع القيمة؟ توضيح هذا الفارع أنهم أي الأصحاب جعلوا التعذر في المقام بمنزلة التلف، فكما أن التلف يوجب ضمان العين قالوا أن الحيلولة توجب ضمان العين، ومقتضى المساواة والتشبيه بين التعذر والتلف أن يكون حكم العين في مورد التعذر نفس حكمها في مورد التلف، فكما أنه إذا تلفت العين وارتفعت قيمتها بعد التلف ضمن الغارم والغاصب والقابض القيمة المرتفعة، إما على القول بضمان أعلى القيم أو على القول بتعين قيمة يوم الأداء مثلا. وعلى كل حال قلنا هناك بأن ارتفاع القيمة له وجه، كما في مثلا المثلي المتعذر مثله إذا ارتفعت قيمته يجب ضمان ارتفاع القيم، كذلك نقولها هنا في العين المتعذرة إذا دفع البدل فلا ضمان لا للمنافع ولا للقيمة السوقية. أما إذا لم يدفع البدل حصل الارتفاع في المقطع الزمني المتوسط بين التعذر وبين دفع البدل، فهل يجب ضمان ارتفاع القيمة أو لا يجب؟ مقتضى كلامهم أن التعذر كالتلاف هو الحكم بضمان الارتفاع، لكن في هذا الكلام إشكال عند بعضهم، وذلك كما يقول الشيخ ناشئ من الفرق بين التعذر والتلف، فإنه في موارد التلف يكون البدل متعين فالقيمة إذا دفعت بدلا عن العين في موارد التلف وجب على المالك قبولها، لذلك نقول بارتفاع القيمة إذا القيمة بدل متعين لا بديل له. وأما في المقام فالمفروض أن قبول المالك للقيمة ليس بواجبا، فإن له أن يصبر إلى أن يزول التعذر ويطرأ التمكن، ومقتضى تخيله أن يكون الغارم أيضا إنما يطالب بالقيمة تعويضا للعين في صورة مطالبة المالك بها، فيكون هناك فرق من جهة تعين القيمة في موارد التلف دون موارد التعذر.
هذا يصير موجب للضمان هناك لا يوجد موجب،
لا مو أصل الضمان الكلام إنما هو في ضمان ارتفاع القيم.
نعم.
يقول أنه في مسألة التلف يتعين ضمان قيمة يوم الأداء، أما في ما نحن فيه فالعبرة ليست بقيمة يوم التعذر، إنما العبرة بالقيمة لو طالب المالك بها، يعني مو يوم التعذر هو يوم أداء القيمة، يوم مطالبة المالك هو يوم أداء القيمة. فبناء على هذا الشيخ طبعا رحمه الله تعالى يقول بناء على هذا قد يقال بضمان القيمة، ويفرق حينئذ بين موارد التلف وموارد التعذر. طبعا في موارد التلف الأقوال مختلفة في العين المثلية، إذا تلفت العين وكانت مثلية كان تلفها موجبا لاشتغال الذمة بمثلها، فإذا تعذر المثل جاءت الاحتمالات المتعددة أن الواجب هو دفع أعلى القيم من حين التلف إلى حين الأداء أو من حين الغصب إلى حين التلف ومن كذا الاحتمالات المتعددة السابقة، ولكن إذا كانت مثلية وكان مثلها موجودا أن الذمة تشتغل بمثلها. هناك قد لا نقول بضمان ارتفاع القيمة. وكذلك لو قلنا بكون لو كانت العين قيمية، نقول هناك بأن ضمان القيمة بعد التلف ليس بمضمون، ارتفاع القيمة بعد التلف ليس بمضمونا. هنا المفروض أن المالك مخير بين العين وبين يعني بين المطالبة بالبدل وبين الصبر. فإذا اختار المالك يوم التعذر الصبر، فإنه لا يجب على الغارم أن يدفع البدل، لأن العبرة في دفع البدل بيوم مطالبة المالك. إذا صبر يومين ثلاثة أيام وطالب بعد الثلاثة الأيام، هنا يجب على الغارم أن يدفع البدل. فإذا كانت العين قيمية وجب عليه دفع بدلها يوم المطالبة. فإذا فرضنا ارتفاع القيمة من يوم التعذر إلى يوم المطالبة، كان الواجب دفع قيمة يوم المطالبة. لذلك الشيخ يستقرب القول بضمان ارتفاع القيمة هنا خلافا لحكم يوم حكم التلف في العين التالفة. هناك لا نقول بارتفاع القيمة، لكن هنا قد نقول بارتفاع القيمة. يقول هذا وجه يمكن أن يقرب به القول بارتفاع القيمة. هذا فرع. فرع آخر أنه لو دفع البدل إلى المالك في ظرف الحيلولة ثم ارتفعت الحيلولة وارتفع التعذر وتمكن الغارم من العين كما لو كانت ضالة وعثر عليها، أو عبدا آبقا وعثر عليه، أو المال غريق ولفظه البحر، ففي مثل هذه الموارد نحتاج إلى تنقيح مسألة أو أكثر من مسألة. المسألة الأولى، هل يجب رد هذه العين أو لا يجب ردها؟ مسألة ثانية، إذا ردها هل له أن يسترد الغرامة والبدل أو لا؟ المسألة الثالثة، إذا قلنا بجواز استرداد الغرامة، فهل المناط في زوال ملك المالك للبدل مجرد تمكن الغارم، أو أن رد الغارم العين الأصلية إلى صاحبها هو الذي يوجب زوال ملك المالك الأصلي للبدل؟ هنا مسائل. مسألة الأولى، هل يجب عليه ردها أو لا يجب عليه ردها؟ الظاهر أنه يجب عليه أن يرد العين، وذلك لأن المفروض بقاء العين على ملك مالكها، والمغصوب مردود، والأمانة يجب ردها إلى أصحابها. ولا يتوهم أن المفروض تعويض المالك بالبدل المدفوع وعليه فيجب القول بعدم وجوب الرد. نقول هنا أن هذا الوهم مدفوع لما ذكرناه سابقا من أن البدل لا يقوم مقام العين في الملكية من حيث هو بدل، بل من حيث توقف السلطنة على ملكيته، وإلا فإن العين باقية على ملك مالكها الأصلي. إذن الحكم بوجود الرد لا زال فعليا، والمفروض أنه تمكن فيجب عليه ردها فورا. هذه مسألة. مسألة ثانية، أنه إذا تمكن وقلنا بوجوب الرد، فهل يكون هذا وحده موجبا لزوال العين، لزوال ملك المالك عن البدل أو لا؟ وإن شئت قلت أنه لو قلنا بوجوب الرد، فهل يكون وجوب الرد مقارنا لجواز استرداد البدل أو لا؟ ربما يقال بأن وجوب الرد حكم تكليفي بحت لا يترتب عليه أي أثر وأي تغير في حالة البدل، بل يبقى البدل مملوكا للمالك الأصلي. وربما يقال بأنه مع رد العين يجوز استرداد البدل المدفوع إليه. وعلى هذا التقدير وهو جواز الاسترداد، هل يكون مناط زوال الملك عن البدل مجرد التمكن أو لا بد من الإيصال؟ هنا فروع يتطرق إليها الشيخ قدس الله نفسه الزكية. المسألة الأولى هي مسألة وجوب الرد. في كتاب جامع المقاصد كما يذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه صرح بلزوم الرد فورا، وقد حكم الشيخ قدس الله نفسه بلزوم الرد اعتمادا على حديث على اليد، ولا يجوز دفع وجوب الرد من جهة توهم كون البدل قد قام مقام العين، فإننا قلنا أن ذاك البدل إنما يفيد خروج العين عن عهدة الغارم بحيث لو تلفت لزمه قيمتها، هذا خرج خلاص. بعد لو تلفت في ظرف الحيلولة مع تعويض المالك بالبدل لم يجب عليه دفع القيمة، كون الغرام غرام قائم مقام العين، ولكن لا يترتب على دفع البدل عدم لزوم رد العين. والمفروض أن عدم لزوم رد العين ثبت بالتعذر، فلا يجوز استصحابه بعد التعذر، لأن هذا من قبيل إسراع حكم من موضع إلى موضوع آخر، إذ جواز عدم جواز وجوب الرد موضوعه المتعذر، وهذا ليس بمتعذر فيجب الرد حينئذ. هذه مسألة. فرغ آخر أنه إذا قيل بوجوب الرد فهل يحكم بجواز استرداد البدل أو لا يحكم بجواز استرداد البدل؟ يقول الشيخ قدس الله نفسه أنه يبدو من ملاحظة طبيعة المسألة موضوعا ومحمولا أنه يحكم بجواز استرداد البدل عند رد العين، وذلك لأن المفروض كون البدل تعويضا عن السلطنة التي فاتت، فإذا ردت العين إلى صاحبها فقد رجعت السلطنة الأصلية، فلا يبقى مجال لاستحقاق البدل إذا البدل كان يقوم مقام هذه السلطنة والمفروض رجوعها. لذلك يقول الشيخ أنه مع طرو التمكن على العين تكون هذه العين مضمونة بضمان جديد غير الذي زال، لكن هذا الضمان هو عبارة عن ضمانها بالغرامة المدفوعة، كأنه يحكم الشارع بحسب هذا التصوير بالمقابلة بين الغرامة المدفوعة إلى المالك وبين العين الراجعة بعد التعذر، فيقول للغارم والغاصب والقابض بالعقد الفاسد أنت ضامن لهذه العين، لكن هذا الضمان ليس هو ضمان بمطلق القيمة بل بالقيمة المدفوعة أو بالمثل المدفوع إن كانت مثلية، فإذا أرجع الغارم العين الأصلية إلى مالكها استرد بدله، ولذلك نقول بجواز استرداد البدل. قال نقرأ المقدار: ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها، فلا يضمن ارتفاع القيمة بعد الدفع سواء كان للسوق أو للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة. وجه الإضراب الترقي، وجه الترقي أن الثمرة قد منفصلة قد يقال بأنها عين جديدة فتكون مضمونة بضمان مستقل. شيخ يقول لا، حتى النماء المنفصل لا يضمن، لأن حيثية كونه نماء يستلزم كونه تابعا في العين للعين في الضمان. فإذا سقط ضمان العين سقط ضمان المنفعة ولا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك. وعن التذكرة يا بعض آخر ضمان المنافع وقواه في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه، قوى ضمان المنافع في المبسوط بعد أن جعل الأقوى خلافه، يعني هو في الواقع ذكر ضمان المنافع ثم ذكر بعد ذلك ثانيا أن الأقوى خلافه. بعض المحشين فهم من البعدية البعدية الزمنية، عبارة شيخ هذه أنا أنقلها طبعا من كتاب هدى الطالب، قال شيخ الطائفة كما في هدى الطالب: وأجرتها أي العين من حين دفع القيمة إلى حين الرد على وجهين، من حين دفع القيمة التي هي بدل إلى حين الرد أي رد العين على وجهين، أحدهما لا أجرة عليه، يعني هل يضمن المنافع في هذه الفترة بعد دفع القيمة أو لا؟ قال: أحدهما لا أجرة عليه وهو الأقوى، والثاني عليه أجرتها وهذا قوي أيضا. فالشيخ قوى ضمان المنافع بعد أن جعل الأقوى خلافه.
نعم.
هذا قال صاحب هدى الطالب: فما نسبه المصنف إليه لا يخلو من مسامحة، إذ الأقوى بنظر الشيخ هو عدم ضمان المنافع والقوي ضمانها والأمر سهل. وهذا هو الذي قاله الشيخ، لم يقل الشيخ غير ذلك. وأنا أعتقد والله العالم أنه كان ملاحظا لمعنى البعدية، يعني الشيخ في الواقع قوى ضمان المنافع زين بعد أن جعل الأقوى خلافه، وهذا بالضبط ما يوافق ترتيب العبارة المنقولة. فأين موضع النقد على الشيخ وأين المسامحة؟ أنا أعتقد أن هذا في الواقع ناشئ من زيغ البصر ولا اسمة لأهله. قال: وفي موضع من جميع المقاصد أنه موضع توقفين، وفي موضع آخر رجح الوجوب وجوب ضمان المنافع. إما أن ظاهر عطف التعذر على التلاف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المقصود بالمثل أو القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع، مقتضى تلف العين أن ارتفاع القيمة بعد التلف وقبل الدفع ليس بمضمون، والتعذر بمنزلة التلف، إذا ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع ليس بمضمونين كالحاصل بعد التلف، لكن مقتضى القاعدة ضمانه له، ضمان الغارم لارتفاع القيمة. وجه ذلك لأنه مع التلف تتعين القيمة ولذا ليس له الامتناع من أخذها، فإذا كانت القيمة متعينة فهي قيمة يوم التلف. فبماذا إن لم نعمل بالقاعدة بصحيحة أبي ولاد القائلة بأن العبرة بقيمة يوم الغصب، لكن على كل حال حتى لو قلنا بصحيحة أبي ولاد القيمة هي قيمة يوم الغصب لا ارتفاع القيمة. نعم. قال: ولذا ليس له الامتناع من أخذها بخلاف تعذر العين، فإن القيمة غير متعينة فلو صبر المالك حتى يتمكن من العين كان له ذلك، وتبقى العين في عهدة الضامن في هذه المدة. فلو تلفت كان له قيمتها من حين التلف أو أعلى القيم إليه، يعني من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو قيمة يوم الغصب على الخلاف. يمكن أن يقال بأن حكم العين المأخوذة هو حكم المغصوب مثلا، فنقلنا هناك بأن مضمون أعلى القيم، نقول هنا أنه أعلى القيم إلى يوم التلف، أو إلى مثلا من يوم الغصب إلى يوم التلف، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء، على الخلاف المعروف. والحاصل أنه قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذر، والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم، قال والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مقتضاه أنه بعد التعذر لا تضمن المنافع، لأن يوم التلف هو يوم اشتغال الذمة بالبدل وهو القيمة. والحال أنهم أن بعضهم يحكم بضمان المنافع كما قلنا عن جمع المقاصد والتذكرة، والشيخ يقوي ضمان المنافع، مقتضى القول بضمان المنافع بقاء العين في العهدة، ومقتضى ضمان ارتفاع القيمة عدم بقاء العين في العهدة، فكيف يجتمع القولان هذين معناه؟ والحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأجرة والنماء إلى دفع البدل وإن تراخى عن التعذر مما لا يجتمعان ظاهرا. فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع إلى يوم البدل، إلى يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثل، حيث قلنا أنه يمكن القول بضمان ارتفاع القيمة في المثلي المتعذر مثله. ثم أنه لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين، وصار الرد ممكنا وجب ردها إلى مالكها كما صرح به في جامع المقاصد فورا، وإن كان في إحضارها مؤونة كما كان قبل التعذر، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ودفع البدل لأجل الحيلولة، لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك، ولازم ذلك على ما اخترناه عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل، خلافا للشيخ المبسوط، للشيخ المبسوط على أحد الوجهين، بعد دفع الغرامة، وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي، فلا يجوز استصحابه، بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله علي بما أخذت أن غي بقوله حتى تعدي. أما التمسك بالعموم فلا بأس به، وأما التمسك بالاستصحاب ففيه تغدغة، إذ المفروض أنه قد ارتفع حكم استصحاب وجوب الرد بالتعذر، هذا أولا. ثانيا قد يقال بأن وجوب الرد حكم عقلي ولا يجري الاستصحاب في الحكم العقلي، على خلاف يعني في المسألة، وإن كان الأقوى جواز جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، لكن المفروض أن هذا الحكم قد زال بالتعذر، والكلام إنما هو في حدوثه لا في بقائه. اللهم إنه قال أن وجود الرد حكم تكليفي باق، غاية الأمر حكم عقلي في معذورية المكلف في عدم امتثاله، فهو باق، ومقتضى رجوع العين إلى حالة التمكن من ربها رجوع الحكم بهذا الظرف إلى فعليته، بحيث يكون موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير المخالفة. قال وهي الغرامة المدفوعة تعود ملكه بمجرد طريق التمكن، تعود مملوكة من مفروض
يصححونها منكرها. نفس الشيء الآن بس في الحاشية ملكها.
نعم المفروض أنه يعود ملكها. وهل الغرامة المدفوعة يعود ملكه أو تعود ملكها أم مملوكة أو يعود ملكها؟ والمقصود أن الغرامة إذا طرأت تمكن من رب العين ترجع مملوكة للغارم الدافع. المفروض أن الغرامة دفعها الغارم للمالك. فإذا رجعت العين وقلنا بلزوم إرجاع العين إلى مالكها، فهل يكون الحكم بلزوم رد العين إلى مالكها مقارنا للحكم بلزوم رد البدل إلى غارمه؟ وهذا يكشف عن استحقاق الغارم للبدل على نحو التمليك أو لا؟ فيضمن العين، قال إذا قلنا بما تعود مملوكه ويعود ملكها إلى الغارب، فيضمن العين من يوم التمكن ضمانا جديدا بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم على تقدير حصول التلف، أو هذا الشق الثاني فيضمن، أو أنها باقية على ملك مالك العين. هذا الشق الثاني لقوله يعود ملكه، يعني هل الغرامة المدفوعة يعود ملكها إلى الغارم أو أنها باقية على ملك المالك؟ التشقيق هكذا، إما أن نقول بأن الغرامة يعود ملكها إلى الغارم أو أنها لا يعود ملكها بل تبقى على ملك المالك. نقولنا بأنها تعود إلى الغارم فيكون تكون العين بعد، لا يمكن بعد أن نقول بأنه يستحق الغرامة ولا يضمن العين. إذن يترتب على القول برجوع الغرامة ضمان العين بالمثل أو القيمة يوم التلف أو يوم التمكن أو غير ذلك. وكون العين مبن أو أنها باقية على ملك مالك العين، وكون العين وتكون العين يعني كون العين هكذا تكون العين مبنونة بها لا بشيء آخر في ذمة الغاصب، ولو تلفت العين استقر ملك المالك على الغرامة فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجود رده، يعني العين يجب ردها بنحو الحكم التكليفي لأنها تكون مثلا مملوكة أو أنها تكون مضمونة بضمان آخر، بل هي مضمونة بنفس البدل المدفوع. قال وأما الضمان وعهدة جديدة فلا، لا تكون مضمونة بضمان جديد. الشيخ في الواقع التشقيق عند الشيخ في السطرين الأخيرين ليس على ما ينبغي. الذي ينبغي أن يقال هو أن العين إذا رجع وتمكن الغاص الغارم من ردها إلى صاحبها، فتارة نقول بأنها يجب ردها من دون ضمان أصلا، ويترتب على ذلك أن الغرامة على ملك مالكها إذ هي بدل عن السلطنة أو عن العين، والعين لما رجعت لم يحدث حكم جديد أصلا، لكن يجب ردها من باب الحكم التكليفي. وعلى هذا فلا يتغير الحال بعد رجوع العين إلى حالة التمكن عما كانت عليه قبل حالة التمكن، أو أنها تكون مضمونة. ففي مقابل عدم الضمان وأن وجود الرد حكم تكليفي، نقول بأن وجود الرد من جهة الضمان هي مضمونة لذلك يجب رده، فيكون الحكم التكليفي مقارن لحكم الواقع. وهذا على نحوه، مرة نقول أن العين مضمونة بنفس الغرامة المدفوعة كما يقال عن البائع أنه ضامن للثمن بنفس العين المبيعة، ويقال للمشتري أنه ضامن للعين المبيعة بالثمن، فيكون كل منهما ضامنا لمن انتقل إليه بمن انتقل عنه، كذلك نقول أن الغارم ضامن للعين الراجعة إليه بما دفعه، وهذا حكمه أنه إذا رجعت العين إلى صاحبها استرد الغارم ماله. أو يقال بأن العين مضمونة ورجوع العين إلى حالة التمكن يستلزم حدوث ضمان جديد. هذا الضمان هو عبارة عن كون هذه العين المملوكة للمالك مضمونة على تقدير التلف أو من يوم التمكن لمثلها أو قيمتها. وهنا قد يقال بأنه يترتب على ذلك أنه لو دفع العين استرد المال، لأن تلك المال كانت تعويضا عن السلطنة المطلقة. فالشقوق في الواقع ثلاثة لا شق واحد. فلا وجهان أظهرهما الثاني هو عدم الضمان، هكذا ظاهرا والله العالم، لأنه قال أو أنها باقية على ملك المالك وباقية على كون العين مضمونة بها، يعني تكون الغرامة ضمان للعين. هذا شق. الشق الثاني وأما الضمان وعهدة جديدة فلا. هذا الشق الثاني عفوا. الشق الأول هل الغرامة يعود ملكها إلى الغارم أو أنها باقية فلا يكون هناك ضمان جديد. أظهرهما الثاني أنه لا ضمان جديد، لكن مراده كما سيتضح من العبارة الآتية أن الضمان موجود، غاية الأمر أن الضمان هو بنفس الغرامة المدفوعة، كما قال باقي على ملك المالك وكون العين مضمونة بها لا بضمان جديد. والحق أن يعني أن المسألة سهلة إذا لاحظنا الاختلاف في الاصطلاحات. الشيخ يقول عن الغرامة المدفوعة أنها ضمان لا بأس بذلك، إذا كان هذا ضمان فلا يوجد ضمان جديد. أما إذا لاحظنا أن المالك إذا أخذ البدال بعد خلاص سقط الضمان، ما يقال عن هذا أنه ضمان، سقط الضمان خلاص واستحق المالك هذا البدل. فإذا رجعت العين حدث ضمان جديد، غاية الأمر أنه يتعلق بالغرامة، فيكون تعبير الشيخ فيه حنات، لأن مطلبه ليس فيه ليس بتام، مطلبه تام لكن تعبيره ليس بتام. أو قل منهجية التشقيق تقتضي جعل الشقوق ثلاثة مثني. مرة نقول بأن العين ترجع بدون حدوث حكم وضعي أصلا، مرة نقول أنها ترجع مع حدوث الضمان، وحين هذا نقول هذا الضمان إما أنه ضمان يتعلق بالمثل أو القيمة أو أنه ضمان يتعلق بالغرامة المدفوعة. قال أظهرهما الثاني لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، المفروض أن الغرامة دفعت بعنوان كونها ضمانا، فنحن نستصحب بقاء ذلك الضمان الذي تعلق بالعين المدفوعة بالغرامة، فلم يحدث في العين وعدم طري ما يزيل ملكيته عن الغرامة. المفروض أن المالك بعد دفع الغرامة له يملكها، وإذا حصل التمكن نشك في بقاء الملكية عدمها، نستصحب بقاء ملكيته للغرامة. وعدم طري ما يزيل ملكيته عن الغرامة أو يحدث عدم طري ما يحدث ضمانا جديدا، ومجرد يقصد بالضمان الجديد الضمان المتعلق بالقيمة والمثل، ومجرد عود التمكن لا يوجب عود سلطنة المالك حتى هذا دخل مقدر. قد يقال بأن الغرامة المدفوعة بمجرد طرق التمكن يزول ملك المالك عنها، وجه ذلك أن الغرامة تعود عن السلطنة التي فاتت، ومع التمكن ترجع السلطنة، ومع رجع السلطنة يرتفع البدل. قال الشيخ قدس الله نفسه أن التمكن المفروض عوده هو عبارة عن قدرة الغارم على إرجاع العين إلى مالكها الأصلي، ولا يلزم من ذلك أن يكون مجرد كون الغارم قادرا على إرجاع العين، كونه مسلطا على العين. البدال عوض عن سلطنة المالك عن العين، وليس عوضا عن عجز الغارم عن الوصول إلى العين. والمفروض أننا نتكلم عن الحكم في صورة مجرد التمكن، لا في صورة رجوع العين إلى المالك. قال ومجرد عود التمكن، يعني قدرة الغارم على إيصال العين إلى صاحبها، لا يوجب عود سلطنة المالك حتى يلزم من بقاء مالكيته على الغرامة عند التمكن قبل رد العين. الجمع بين العوض والمعوض، غاية ما في الباب قدرة الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبتلة عنها بالغرامة ووجوبها عليه، وحينئذ فهم دفع العين فلا إشكال. إذا دفع نعم يجب أن يرجع الغرامة، أما قبل أن يدفع فلا سلطنة له إلى الآن حتى مع التمكن، لكن الغرامة بدلا عن عدم السلطنة مو عن عدم التمكن، وعدم التمكن شيء وعدم السلطنة شيء آخر، ولا يلزم من ارتفاع أحدهما ارتفاع آخر. تتمة الكلام تأتي صلى الله عليه وسلم.